السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرض لأهمها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت القوات متعددة الجنسيات السبت أن قوات الأمن العراقية ومستشاري القوات الخاصة الأمريكية ألقت القبض على قائد بارز في جيش المهدي في كربلاء الجمعة، وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم أنه تم إلقاء القبض على الهدف الرئيسي دون حادث خلال غارة على حي في غرب كربلاء، مضيفا أنه تم اعتقال شخصين آخرين مثيرين للشك كانا متواجدين خلال العملية بحسب تعبيره. وقال البيان إن فريق القوات المشتركة تعرض أثناء التهيؤ لمغادرة الموقع إلى نيران من أسلحة خفيفة من 3 مواقع منفصلة، فقام بالدفاع عن النفس من خلال استخدام النيران الموجهة بدقة، حيث تم قتل 5 متمردين، بينما قامت عناصر من ميليشيا جيش المهدي بإطلاق النار على مروحية ساعدت الفريق في العملية. وذكرت القوات متعددة الجنسيات أنه لم يكن هناك مدنيين عراقيين في المنطقة أثناء تنفيذ الضربة بحسب تعبيرها، كما أوضحت أن المشتبه به الرئيسي هو قائد في خلية اغتيالات في جيش المهدي تضم أكثر من 100 عضو مسلح زعم قيادته لهجمات ضد قوات التحالف باستخدام العبوات الناسفة أو العبوات المتفجرة الخارقة للدروع والهاونات، كما قام بتنفيذ اغتيالات ضد مدنيين عراقيين ومسؤولين في الحكومة العراقية. نفى حزب العمال الكردستاني السبت تقارير تركيا حول مقتل 4 من قادته في هجوم انتحاري في معسكرهم في شمال العراق. وكانت هذه التقارير أفادت الجمعة بأن 4 من قيادي الحزب المحظور قتلوا فيما بدا أنها عملية لتصفية الحسابات، وذلك في منطقة جبال قنديل القريبة من حدود العراق مع تركيا وإيران. لكن ناطقا باسم حزب العمال الكردستاني نفى وقوع أي هجوم انتحاري، واتهم أجهزة الإعلام التركية بنشر تقارير غير صحيحة عن حركته التي تدرجها دول عدة في قائمة المنظمات الإرهابية. وقال الناطق عبد الرحمن شادرتشي في تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء السبت إن الأنباء التي تناقلها عدد من وسائل الإعلام التركية عن الهجوم لا أساس لها من الصحة، إذ لم يقع أي انفجار ولم يصب أحد بحسب تعبيره. في واشنطن أفاد تقرير إعلامي السبت بأن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن سلسلة من عقود التسليح تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار مع السعودية وخمس دول خليجية منتجة للنفط. ونقل التقرير المنشور في صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف هوياتهم القول إن المشروع يقضي أيضا بأن تقدم واشنطن مساعدات بقيمة 30 مليار دولار إلى إسرائيل و13 مليارا إلى مصر خلال 10 سنوات. وقال التقرير إن من المفترض الإعلان عن هذه العقود الاثنين قبيل جولة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين كوندوليزا رايس وروبرت غيتس المنتظر وصولهما سويا إلى مصر والسعودية. أفادت صحيفة غارديان اللندنية السبت بأن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون سيعين موفدا خاصا له إلى الشرق الأوسط. وذكرت الصحيفة أن تعيين الصحفي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية مايكل ويليامز سيؤكد الأسبوع المقبل. وسبق لويليامز العمل كمستشار خاص لوزيري الخارجية السابقين روبن كوك وجاك سترو، وقد عينه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في أيار منسقا خاصا لعملية السلام في الشرق الأوسط. ورفضت رئاسة الوزراء البريطانية تأكيد تعيين ويليامز تحديدا، لكنها أوضحت أنه سيتم تعيين موفد خاص. من المقرر أن يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الأحد زيارة رسمية إلى روسيا، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف. ونقل عن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني أن عباس سيطلع بوتين خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام على الوضع الفلسطيني، وسيطالب بدور روسي أكثر فاعلية في عملية السلام بحسب تعبيره. ذكر مسؤولون فلسطينيون السبت أن آلاف الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في مصر منذ أسابيع سيسمح لهم بالعودة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس خلال الأسبوع الحالي تنفيذا لاتفاق بين إسرائيل ومصر. وقال وزير شؤون الأسرى الفلسطيني أشرف العجرمي إنه سيسمح للعالقين على الجانب المصري من الحدود العبور إلى إسرائيل ومنها لغزة بحلول يوم الثلاثاء على أقرب تقدير. أخيرا ذكرت ليبيا السبت أن جمهورية التشيك وقطر وبلغاريا ساهموا في صندوق دولي لدعم مئات الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس المسبب لمرض الإيدز في مستشفى ليبي في التسعينات. هذا ما أعلنه اليوم رئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنرافق الزميلة رواء حيدر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أرحب بكم مستمعي الكرام في ملف العراق، وسنتطرق فيه إلى عدة محاور، أحدها يتعلق بالوضع السياسي الحالي والتوتر القائم بين الحكومة وجبهة التوافق. محور آخر في الملف عن العلاقات الأمريكية السعودية فيما يتعلق بالعراق، والتفاصيل بعد الفاصل. تتفق مختلف الأطراف السياسية في العراق على أن البلد مقبل على أزمة سياسية من أبرز مؤشراتها تهديد جبهة التوافق العراقية يوم الأربعاء بسحب وزرائها بشكل نهائي من الحكومة بعد 7 أيام إن لم تستجب الأخيرة 12 مطلبا طرحتها الجبهة. إعلان الجبهة أثار رد فعل عنيف من جانب الحكومة التي أصدرت بيانا عرض تفاصيلها الناطق باسمها علي الدباغ، حيث رد على الجبهة في 14 نقطة واتهمها بمحاولة عرقلة العملية السياسية في البلاد منذ البداية.
إن البيان الصادر عن جبهة التوافق ومواقفها فضلا عن الموقف الذي هددت باللجوء إليه انطوى على مخالفات عدة وعمليات تسطيح متعمدة، وجاء منسجما مع توجهات الجبهة التي قامت منذ البداية في ممارسة تعويق العملية السياسية وعرقلة تقدمها وصولا إلى إيقافها وإرجاعها للمربع الأول.
بعد هذا الرد العنيف أصدرت جبهة التوافق يوم السبت بيانا قصيرا يقع في صفحة واحدة حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه، حيث عبرت فيه الجبهة عن استنكارها لما ورد على لسان الدباغ، وقالت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد. إذاعة العراق الحر التقت أياد السامرائي رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التوافق العراقية الذي أكد ثبات موقف الجبهة وهدد مرة أخرى بالانسحاب.
احنا البيان مالنا واضح، حددنا المطالب وحددنا الموقف الذي نتخذه الآن والموقف الذي سنتخذه. فقلنا بعد أسبوع إذا ما كن مؤشرات إيجابية فإحنا نقدم على خطوة ثانية اللي هي الانسحاب، وهذه المسألة لا زالت قائمة.
حميد معلا عضو الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب وصف الوضع السياسي الحالي بكونه وضعا خطرا، وقال أن النهاية مفتوحة على كافة الاحتمالات، غير أنه قال أيضا أن اتصالات تجري لاحتواء الأزمة.
الوضع خطر في الواقع، عملية أنه 8 وزراء الآن غير موجودين، فإذا انسحب 6 وزراء يكون لدينا 14 وزير قد انسحبوا، هذا يعني أن الأمر على حافة خطيرة، ولذلك الآن توجد مساعي وحوارات للملمة الأوضاع ومعالجتها قدر المستطاع، وإلا فإن النهايات مفتوحة على كافة الاحتمالات.
أما محسن السعدون من التحالف الكردستاني في مجلس النواب فتوقع انفراجا قريبا في الموقف، وقال لإذاعة العراق الحر:
والله أنا ما أتوقع الانسحاب يجرى، بس أنا أتوقع إذا هناك حد الأدنى من المفاهمة راح يصير مع السيد رئيس الوزراء والبقية الكتل المشاركة بالحكومة، أتصور يعني راح يصير انفراج بهذا الموضوع.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. لاحظت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير نشرته السبت أن الحديث يجري لأول مرة عن تدهور في العلاقات الأمريكية السعودية من خلال اتهام واشنطن الرياض بالعمل على إفشال جهود الحكومة العراقية. الصحيفة ذكرت أن الإدارة الأمريكية حذرت السعودية من ذلك، وقالت أن الرياض تنشر وثائق مزيفة تحوي أكاذيب عن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي. وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش والحكومة البريطانية تحاولان جعل السعودية تدرك أن تشكيل حكومة مستقرة في بغداد أمر يصب في صالحها، وأن انهيار هذه الحكومة سيؤدي إلى معاناة السعودية. الصحيفة ذكرت بانتقاد وجهه الملك عبد الله بن عبد العزيز لاجتياح العراق عندما وصفه بكونه احتلالا أجنبيا غير مشروع، وكانت تلك أول إشارة إلى هذا التوتر، وأضافت بأن واشنطن تعتقد بأن الأسرة المالكة في السعودية تقدم أموالا لدعم جماعات سنية تعارض حكومة المالكي، كما أشارت إلى احتجاج زلماي خليل زاد سفير الولايات المتحدة السابق في العراق على وثائق سعودية ملفقة توزع في بغداد تدعي بأن المالكي عميل لإيران. خليل زاد وهو مندوب واشنطن في الأمم المتحدة حاليا كتب في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، وهنا أقتبس: العديد من دول جوار العراق وليس فقط سوريا وإيران بل أيضا أصدقاء للولايات المتحدة يتبعون سياسات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، نهاية الاقتباس، حسب ما أوردته صحيفة الغارديان التي أضافت أن الإدارة الأمريكية عبرت أيضا عن عدم رضاها عن فشل السعودية في منع تدفق من يسمون أنفسهم بالمجاهدين إلى الأراضي العراقية، وأغلبهم من المفجرين الانتحاريين. واشنطن تعتقد أن حوالي 40% من المقاتلين الأجانب الذين يدخلون العراق شهريا هم من السعودية. صحيفة الغارديان لاحظت أيضا أن الحكومة البريطانية تشعر بقلق هي الأخرى من دور الرياض في العراق، غير أنها وعكسا لواشنطن لا ترغب في التصريح بهذه المخاوف بشكل علني. واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. دعت منظمتان تابعتان لمنظمة الأمم المتحدة وهما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واليونيسف التي تعنى بشؤون الأطفال، دعتا إلى جمع ما يقارب من 130 مليون دولار لمساعدة أطفال العراق النازحين إلى دول الجوار والذين لا يجدون فرصة لمواصلة تعليمهم هناك. يذكر أن عدد النازحين إلى سوريا والأردن يقارب 2 مليون شخص، بينهم 500,000 طفل في عمر الدراسة. هذه الأموال من المفترض أن تخصص للدول المضيفة وهي سوريا والأردن ومصر ولبنان، حيث سيتم تشغيل 4,000 معلم ومدرس ودفع كلف التعليم والكتب والتجهيزات المدرسية، إضافة إلى كلف الزي الموحد وبناء مدارس جديدة أو ترميم مدارس موجودة حاليا وتحسين تجهيزاتها الصحية وتوفير مياه الشرب فيها. كانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف قد أعلنتا في وقت سابق أن الأردن سيوفر التعليم لحوالي 30,000 طفل عراقي نازح بعد تسجيل الأطفال أنفسهم في مكاتب خاصة. هذا ويعتقد أن ما يقارب من 300,000 طفل يقيمون في سوريا، وأن 33,000 منهم فقط يترددون على المدارس الآن، رغم أن الحكومة السورية سمحت لهم جميعا بتسجيل أنفسهم. في واشنطن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستشارك في هذا المشروع بكرم، وأعربت عن سرورها لاهتمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف بهذا الأمر، ثم أعربت عن ارتياحها أيضا لموقف الأردن تجاه أطفال العراق النازحين. من جانب آخر، أعلنت منظمة الانتربول الدولية أن عصابات إجرامية تبتز المواطنين العراقيين لحملهم على دفع آلاف الدولارات مقابل تهريبهم إلى دول مثل الولايات المتحدة واستراليا والسويد. رالف ماركرت مدير قسم التحقيقات في الانتربول قال لوكالة فرانس بريس للأنباء أن المنظمة تحقق حاليا في 13 حالة، غير أن عدد الحالات الحقيقي غير معروف، ثم أكد أن عصابات إجرامية عديدة تقف وراء ذلك، وأوضح أن جميع المهربين أوروبيون لهم علاقات جيدة بأمريكا الوسطى وبالشرق الأوسط. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
تستحق الجان طفلة وتصرف جاهل فكت حطام انسان لوحة حزن متكامل ما تستحق الجان طفلة وتصرف جاهل فكت حطام انسان لوحة حزن متكامل اصحى ولا تظل غافي سحب وجهها كافي
اصحى ولا تظل
اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك يا قلبي كافت ون ضحكت على دمعتك أظنها تالتها ما تستحق ونيتك يا قلبي كافت ون ضحكت على دمعتك أظنها تالتها أصحى ولا تظل غافي صيح بوجهها كافي
أصحى ولا تظل غافي صيح بوجهها كافي
اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك
ما تستحقك لا
لا ضحكت على ايامك
ما تسوى حبك لا
لا فات غدر احلامك ما تستحقك لا لا ضحكت على ايامك ما تسوى حبك لا دمعك يصب جروح
طاز حنين الروح دمعك يصب جروح
شوف الزمن أثار يمشي عكس قدامك شوف الزمن أثار يمشي عكس قدامك
مستمعينا الأعزاء، تعود من جديد الزميلة رواء حيدر لتعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في متابعة للتطورات الأمنية في أنحاء مختلفة من العراق. قال العميد عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية أن عدد قتلى تفجير يوم الخميس في منطقة الكرادة في بغداد بلغ 61 شخصا إثر انتشال جثث أخرى من تحت الأنقاض، كما قال أن عدد الجرحى بلغ 94. العميد خلف أوضح أن الانفجار نجم عن انفجار شاحنة مفخخة واحدة، وأن انفجارها تسبب في تفجير مولدتي كهرباء ضخمتين مجاورتين واحتراق 10 سيارات. هذا وذكرت الشرطة أن تفجير السيارة المفخخة رافقه سقوط صاروخ كاتيوشا على مبنى يتكون من 3 طوابق على مبعدة 100 متر من موقع الانفجار الأول. انفجرت سيارة مفخخة في ساحة عقبة بالنافة شرق بغداد فأسقطت 4 قتلى وأصابت 22. سقطت قذيفة هاون فأصابت 4 أشخاص في حي العامل في بغداد حسب قول الشرطة. بين اليوسفية والمحمودية انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى مقتل جندي عراقي واحد وإصابة 3 آخرين. أعلن الجيش الأمريكي اعتقال 16 مشتبها بهم في مداهمات في سامراء والطارمية وبين المعتقلين شخص يشتبه في ضروعه في صنع العبوات الناسفة والمشاركة في عمليات خطف واغتيال. مستمعي الكرام، ننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة أوضاعها الأمنية من خلال التقرير التالي.
نشبت اشتباكات بمختلف الأسلحة بين قوات الحرس الوطني العراقي وبين الأفراد من الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب، وذلك بالقرب من جامع النعيمي بحي القادسية الثانية. هذا ولم تعلن أي من الجهات الرسمية العراقية نتائج هذه الاشتباكات، فيما أفادنا شهود عيان أن الأفراد من الجماعات المسلحة شهدوا وهم ينقلون جرحاهم من أرض المعركة. هذا وقبل هذا الحادث بساعات شن الأفراد من الجماعات المسلحة هجوما عنيفا وبمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مركز للشرطة العراقية في الضاحية الشمالية الشرقية للموصل، وأسفر الهجوم عن مقتل 3 من منتسبي الشرطة ومقتل وجرح عدد من المهاجمين كذلك، وذلك حسب مصدر أمني عراقي لم يكشف عن اسمه لأسباب أمنية، وكذلك حسب شهود عام أيضا. من جانب آخر وعلى الصعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، عثرت القوات الأمنية العراقية على 3 جثث لمجهولين، وذلك في المنطقة الصناعية بحي الكرامة، والتي نقلت فيما بعد إلى قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل. وفي قضاء تركيب شمال شرق الموصل، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على مشتبه به ومعه 3 عبوات ناسفة، فيما ألقت نقطة السيطرة والتفتيش في القضاء المذكور القبض على مشتبه بهم داخل سيارتين محملتين بالأسلحة والمتفجرات تم الاستيلاء عليهما. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وهذه الآن رسالة صوتية من البصرة حول الأوضاع الأمنية فيها.
أعلنت القوات المتعددة الجنسيات في بيان بأنها قتلت 2 من المسلحين عندما ردت على مصادر النيران التي استهدفت رتلا عسكريا في ناحية قرمة علي شمال البصرة الليلة الماضية، وأن طائرة مروحية واحدة قصفت موقعا للمسلحين في المكان المذكور. وأضاف البيان أن جميع المعسكرات البريطانية تعرضت لهجمات غير مباشرة. وصرح المتحدث باسم قيادة الشرطة بأن 5 صواريخ كاتيوشا أخطأت القصور الرئاسية وسقطت في منطقة أبو الجوزي السكنية، ملحقة أضرارا مادية بمركبتين وإصابة مواطنة بجراح خفيفة، مضيفا بأن شرطة الرباط عثرت على جهاز لقياس سرعة الرياح سقط من طائرة قرب النادي الآثوري وسلم إلى مديرية الأدلة الجنائية. وفي حادث منفصل ضبطت كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشتقات النفطية كانت معدل التهريب إلى خارج البلاد في ميناء أم قصر. وأفاد مصدر أمني بأن المواطنين في جرمة علي نظموا عصر أمس تظاهرة حاشدة وقطعوا خلالها الطريق الرئيس بين البصرة والمحافظات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. من البرامج المختارة أعزائي لهذا اليوم برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فلح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي. كما نتابع اليوم حلقة من برنامج من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع، وسنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا العرض الموجز لفقرات برامجنا سنزور القاهرة، إذ رحب وزير الثقافة المصري فاروق حسني باستحداث جائزة باسم الشاعرة العراقية الراحلة نازك الملائكة. كما نتابع استطلاعا من العاصمة لآراء غير المدخنين بشأن مضار التدخين السلبي على صحتهم. واليوم موعدكم معي وحلقة جديدة من برنامج أجيال مخصصة لرصد تداخلات وتأثير لغات الشعوب المختلفة على اللهجة العراقية. مستمعين الأعزاء، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنبقى بعض الوقت مع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية ينقلنا فيها خضير الشايع إلى رحاب المقام والباستا العراقية. مستمعين الأعزاء، رحب وزير الثقافة المصري فاروق حسني باقتراح للكاتبة المصرية سلوى بكر باستحداث جائزة أدبية باسم الشاعرة العراقية الراحلة نازك الملائكة. الكاتبة بكر اعتبرت أن الشاعرة العراقية الملائكة من أبرز شعراء الحداثة، وأنها قضت معظم سني حياتها في مصر ودفنت فيها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن لجنة الشعر في المجلس الأعلى للثقافة المصرية ستقوم بتنظيم هذه الجائزة. أحمد رجب مراسل إذاعة العراق الحر معكم من القاهرة.
تبنى وزير الثقافة المصرية فاروق حسني اقتراحا تقدمت به الكاتبة المصرية سلوى بكر يقضي باستحداث جائزة تحمل اسم الشاعرة العراقية الراحلة نازك الملائكة تمنح لشاعرة عربية. عن فكرة الجائزة تحدثت الكاتبة سلوى بكر إلى إذاعة العراق الحر في القاهرة.
أنا الحقيقة في لقاء مع الوزير حصل حديث بيننا، فأنا اقترحت عليه أن يبقى نخصص جائزة باسم نازك الملائكة، لأن هي طبعا تعتبر من الشعراء والشاعرات الحدثيات، كمان عاشت فترة طويلة في مصر وكتبت من واحدة من أجمل قصائدها اللي هي كوليرا عن مصر، متوفت في مصر. فيعني تكليف جائزة باسم نازك الملائكة هو برضه مناسبة، خصوصا احنا عارفين الاوضاع في العراق شكلها ايه. يعني دي برضو هيكون لها قيمة رمزية، بالاضافة ان مصر التاريخية هي ثقل ثقافي كانت تحتضن دائما المواهب، و يعني دائما كانت الثقافة في مصر هي محط محل لكل المثقفين العرب. فالحقيقة هو سيادة الوزير رحب بشكل على طول بدون قيد او شرط، وقال طيب قوموا اعملوا ده. فلما رحنا التقديم بالليل انا قدمت اقتراح للاستاذ فاروق شوشه، لان هو كان بيرأس التقديم في مجلس الاعلى للثقافه، واتكلموا على الموضوع ده، والحاضرين كلهم طبعا رحبوا بالامر.
نعم، لكن حتى هذه اللحظه لم يستقر الامر على هذه الجائزه.
لا، هو طبعا الجائزة بقى اظن لجنة الشعر، اعتقد لجنة الشعر في المجلس الاعلى للثقافة هي هتقوم بتنظيم هذه الجائزة، لان هي الجهة المنوطة بمثل هذا العمل
اما رئيس لجنة الشعر في المجلس المصري الاعلى للثقافة والامين العام لمجمع اللغة العربية فاروق شوشة، فقال عن الجائزة انها لا تزال في طور الفكرة.
ده اقتراح لسه من الوزير ولم يحدد بعض المسائل.
لسه ما تزال فكرة.
الأوساط الثقافية والأدبية المصرية منها والعراقية رحبت بفكرة استحداث جائزة تحمل اسم نازك الملائكة وتمنح لشاعرات عربيات. وقالت الشاعرة العراقية ريم قيس كبة في تصريح لإذاعة العراق الحر أن اقتراح الكاتبة سلوى بكر أثلج صدر مريد الشاعرة الراحلة والعراقيين منهم على وجه الخصوص.
أولا طبعا يعني أشكر بمحبة مبادرة الأستاذة سلوى بكر للاقتراح بإنشاء هذه الجائزة. طبعا مبادرة جميلة جدا ونبيلة أفلجت صدرنا قبل كل شيء، لأننا منذ زمان طويل نحاول فعلا من هنا وهناك أن ننشئ جائزة باسم هذه الملائكة، لكن بإمكانات فردية وبسيطة. فهو أفلج صدرنا و يعني قدم ما لم نستطع فعلا الحصول عليه بسهولة، هذا أولا. ثانيا أن تكون نازك خدوة فعلا حقيقة، لسبب أن نازك كانت إنسانة جادة دائما، أنها لم تكن على الهامش، أنها لم تدخل الثقافة من أبواب فاشلة أو من باب الشهرة فقط أو البحث عن المجد الشخصي، كانت معنية للشعر، كان همها الحقيقي هو الشعر، كانت حياتها منذورة للشعر، كانت راهبة بتول في محراب الشعر لسنين. كان الشعر هو المقدس بالنسبة لها، فلم تكن مجرد خاوية أو محبة، كانت جادة فعلا، كانت مخلصة فعلا، وكانت حادمة حتى مع نفسها في ثورتها. يعني زارت على التقييد، لكنها خشيت على الشعر العربي من المستسهلين، فعادوا فقالوا أنها تراجعت، ولم تتراجع، هي حذرت، قالت احذروا من القارئين، احذروا من يحبون التقليعات ويحبون المغامرات، احذروا كانت غيرة على شعرها وتراثها، غيرة على إرثها العربي الكبير.
اقتراح الكاتبة المصرية سلوى بكر باستحداث جائزة باسم نازك الملائكة حظي بترحيب واسع في الوسط الثقافي المصري، بانتظار أن تشهد الأيام المقبلة تحركا حقيقيا لإخراج المشروع إلى النور، لا سيما أن حماس المثقفين المصريين جاء متزامنا مع الدعم الرسمي الذي تمثل في ترحيب وزير الثقافة المصري بالاقتراح وتبنيه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في بغداد، حيث استطلع مراسلنا سعد كامل آراء العديد من غير المدخنين الذين أجمعوا على أن المدخنين يعرضونهم إلى التدخين السلبي المضر في الأماكن العامة ووسائط النقل وحتى في المستشفيات. الناشط البيئي الدكتور رعد الصالح أوضح أنه لا يوجد أمان صحي لتعرض غير المدخنين لأبخرة مادة التبغ المحترقة في السجائر، داعيا إلى توجيه توعية لمضار آفة التدخين ووضع القيود على المدخنين.
شركاء المدخنين وجلسائهم يتعرضون باستمرار إلى استنشاق دخان السحب الرمادية المنبعثة من أفواه المتعاطين مع التبغ، وهم يشبعون الأجواء بمادة النيكوتين المؤذية في البيت وأماكن العمل ووسائل النقل.
أغلب الناس من تثير انتباههم يابا إحنا ما مدخن، في باستهزاء الغالبية العظمى تستهزئ، لكن أكو قلة من المدخنين رأسا يحافظ على ذوق الآخرين ويحافظ على حريتهم الشخصية، لأنه أنت مو ملك الآخرين، أنت ملك نفسك، فإذا ردت تأذي نفسك دخن، لكن الآخرين يجب أن أشعر بالآخر ويجب أن أراعي مشاعره، فلما أكون بغير مكان أو أجل التدخين.
صراحة المدخنين ما يراعون اللي غير مدخن، وهاي تأثر على صحة الكل. بس أحب أوجه رسالة واحدة للمدخنين اللي ما يراعونه، يعني إحنا أقولهم أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
وتتأسف المواطنة دينا طالب من عدم مبالاة البعض من المدخنين وهم يزعجون الآخرين بما يتصاعد من سجائرهم المشتعلة.
رغم الوعي اللي عندنا، رغم الثقافة، لكن الأغلبية يتجاهلون، يعني تشوفه صاحب شهادة ويفتهم وليش يعني ماكو مراعاة، خصوصا المستشفيات من تروح هو الدكتور نفسه قاعد يدخن، زين اكو مرضى اكو ترشيد للتدخين، بالسيارة من تصعد مثلا انت صار رايح المكان وضايج وتعبان وهذا وقاعد يمك واحد يدخن، يعني شو تريد تقول له؟ يعني تقول له لا تدخن؟ يعني مع الأسف.
ويتحدث الناشط البيئي الدكتور رعد الصالح عن عدم وجود أمان صحي لتعرض غير المدخنين لأبخرة مادة التبغ المحترقة في السجائر، وهو يدعو إلى توجيه توعية بمضار تلك الآفة ووضع القيود على المدخنين.
إذا بدينا مثلا الإنسان حنخلي له قيود في التدخين، أكيد هو راح يبتعد عن التدخين. من أن تدخلي التدخين مفتوح يدخن أي وقت يريده، هو حبدي يستعمل السجائر كعادة إضافة إلى الاستعمالات الأخرى المؤثرة على الزملاء الموجودين في الغرفة.
طيب دكتور، الدخان المتصاعد من السجائر على من يؤثر أكثر؟ على من يستنشق هذا الدخان أم على المدخن نفسه؟
المدخن اللي يشرب السجائر نسبة النيكوتين من حيشرب ما حينتص 100%، يعني هذه الحويصلات تمتص نسبة معينة، يخرج الدخان بنيكوتين مثلا هو كان 100% يمتص من عند 30% أو 40%، ومن ثم يذهب إلى الشخص الثالث عن طريق الاستنشاق. وإن كان لم يدخن فهو حيدخن سجارة أو سيجارتين باليوم، إذا دخن زميله 10 سجائر هو ممكن يدخن 5 سجائر بدون أن يشعر.
ويطالب مستشار اتحاد المنظمات الإنسانية عبدالله الدايني بوقفة جادة تقلل من خطر السموم المنبعثة من سجائر المدخنين.
إلغاء التدخين كظاهرة سيئة في المجتمع تبدأ من الأطفال ومن الشباب، لأن الكبار قد وصلوا مرحلة من الانغلاق في عملية التدخين، أي أنهم بدأوا يتحركون وفق عوامل نفسية أكثر من عوامل ثقافية رغم علمهم بمضار التدخين. إلا أن لكي نبني مجتمع تسود فيه الصحة يجب أن نزرع الوعي في عقول الأطفال والتلاميذ والشباب لكي يكونوا محصنين علميا وصحيا من هذه الآفة.
ولفتت مدير عام دائرة بيئة المحافظات في وزارة البيئة سهير الكاظمي إلى ضرورة البدء بتنظيم ظاهرة التدخين وتحجيم آثارها السيئة.
اللي ممكن احنا ما نقول بعاصفة سحرية راح نمنع التدخين، ننظم ونقلل نبدي يعني منع التدخين بالأماكن العامة، بالمستشفيات، بالسيارات. يعني ليش المواطن نفسه الشخص العراقي لو يروح يكون مسافر برا يستحي ويلتزم بالقوانين، بينما في داخل البلد يمكن يتصرف غير شكل. فمسألة توعية يعني.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Jar jar.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. كما وعدنا نأتي في هذه الحلقة بتتمة الحديث عن المطربة الراحلة نجاة في إطار الإجابة على استفسار المستمع الكريم الذي سمى نفسه بالملاك من خلال البريد الإلكتروني، وتتمة الحديث للموسيقار وعازف الناي المعروف الأستاذ البير الياس من أفراد فرقة الشالغ البغدادي للإذاعة العراقية أيام زمان، والذي واكب المغنية نجاة.
هاجرت في بداية الخمسينيات واستمرت في الغناء.
هي بالمهجر استمرت نشاطها الفني؟
صح، استمرت نشاطها الفني وغنت في الحفلات وفي الأعراس.
وهل كذلك غنت بمسارح شعبية؟
في الأول لا، كانت حياة صعبة جدا.
نعم.
وبعدين سمعوها الناس، سمعوها المؤلفين والملحنين.
نعم.
وراحوا ينطوها أغاني خاصة بها.
طبعا أغاني عراقية.
عراقية طبعا.
خاصة بها، يعني هي هي تغنيها بس.
فكان معجب بها الشاعر المرحوم فرايم زعرور، قال لها والله راح أنقيش أغنية على كيف كيفك. أنا كنت قاعد، قال لي ألبير أنت لحنها. قلت له شنو هي الأغنية؟
ايه.
قال لي دق الجرس بالباب حسبالي حبي. رحت وصلت للباب ما سمعت كل جواب. ثاري حلم بالنوم ريت يمر كل يوم، وصحيت منه وغاب. دق الجرس بالباب، قلت له والله لحنها.
ولحنتها. أيه. وهي غنتها ونالت إعجاب الجمهور. وهذه إحنا نقدمها لأول مرة بإذاعتنا.
Oh,
الأستاذ ألبير إلياس يستمر في سرد شخصية المرحومة السيدة نجاة.
والأغاني اللي غنتها نجاة لا تعد ولا تحصى، فمن بعض التسجيلات غنت الحمد لله على السلامة كلمات فرايم زعرور وألحاني،
نعم،
وغنت يا مورد الخدين كلمات الشاعر إبراهيم عبادية وألحان الأستاذ صالح الكويتي. وغنت حاكم العادل لخيته كلمات سبت طاهر وألحان عاصف القانون يوسف زعرور الصغير
اللي كان
مدير الفرقة الموسيقية في بغداد
في إذاعة بغداد. هذه نسبة يقولون يوسف زعرور الصغير نسبة ليوسف زعرور الكبير أستاذ القانون وصاحب ملهى ألف ليلة وليلة.
صح. تسجيل ليلة طرب وفراح كلمات إبراهيم عبادية ومن ألحاني، وعدها أيضا أغاني مثل ما تقول الدنيا اليوم الدنيا زهت، الهجر معادة غريبة وغيرها وغيرها.
بس هذه طبعا أغاني عريقة عراقية غنتها مطربات
مثل ما تقول صديق الملاية، زهور حسين، سليم مراد. وفي يوم 12/1 سنة 1989،
نعم،
وهي قاعدة على التلفزيون تتفرج، وقعت من الكرسي مسكينة، وقعت وماتت.
يعني ألمتها سكتة قلبية.
سكتة قلبية.
وهي كانت
في الحال.
وكانت عمرها لا والله يعني
66.
قريب 70.
إيه.
يعني السبعين. قريب 70.
إيه. فرحمة الله عليها.
الأستاذ ألبير إلياس نشكر لك هذه الكلمة، وإن شاء الله دائما موفقين في تقديم النشاط والفلكلور العراقي العريق للجمهور. شكرا. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.